بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. والمراد أي كيف سيكون، وما هو الذي سينتج عن هذا الحال إذا كان العلم عند الفساق فقط، اتخذ العلم مجرد ثقافة أو مجرد معلومات دون عمل به ودون تطبيق له، وبعضهم يتخذ لأجل الدنيا ونيل المناصب والأموال. وهكذا الحال إذا كان عند الأراذل، أراذل الناس وسفلتهم الذين لم يظهر فيهم أثر العلم ولم يؤثر في هديهم ولا أخلاقهم ولا معاملتهم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب فوائد عظيمة ومهمة جدا في تفسير أحاديث قد تشكل على الناس، وذكر آثار في بيان حال العلم إذا كان عند أمثال هؤلاء عند الفساق والأراذل. وأيضا يعني السلف بالأراذل كما سيأتي من كلام بعضهم أهل البدع، أي إذا كان العلم أيضا عند أهل البدع فكيف سيكون الحال، وما هو الذي يترتب على ذلك من الضرر. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا محمد ابن عائذ قال حدثنا الهيثم، وهو الهيثم بن حميد، قال حدثنا حفص يعني ابن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في رذالكم. هذا الحديث له طرق إلى محمد بن عائذ، وظاهر الإسناد أنه حسن، وسيأتي يسوق له ابن عبد البر طرقا أخرى إلى الهيثم بن حميد، فظاهر الإسناد أنه حسن. من أهل العلم من أنكره، الإمام الألباني رحمه الله حكم على هذا الحديث بالنكارة في السلسلة الضعيفة، قال: لأنه مخالف للأدلة من الكتاب والسنة التي فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. ومن أهل العلم من قال: ليس في الحديث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه أمر بتركه أو إرشاد إلى تركه، وإنما في خبر يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وصلوا إلى هذا الحال سيترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن العلم قد صار في الأراذل من الناس، والملك صار في الصغار، والخيار صار عندهم مداهنة وعدم صدع بالحق. قالوا فهنا معنى أن هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في هذا الحال سيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحال. قالوا فليس في نكارة، إنه ليس في إرشاد إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما في إخبار بما سيصير إليه حال الناس. وقد جاء لهذا الحديث شواهد كثيرة تدل على أنه ثابت. فإذن ما معنى قوله أنس يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها من يجيب ما معنى هذا القول، هذا السؤال من أنس؟ ها لكن ما معنى متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها يعني هل فيه متى يشرع ترك الأمر بالمعروف؟ ها ليس في ذلك، ليس في متى يشرع ترك الأمر بالمعروف، وإنما في ماذا؟ ما هي العلامة التي إذا حصلت فهي علامة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذا إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس إرشادا إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن سيأتي زمان يترك الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكأنهم قالوا يا رسول الله ما علامة ذلك؟ هذا الزمن الذي سيأتي يترك فيه الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما علامة هذا الوقت؟ فقال هذه الأمور هي علامة لذلك. إذا ظهر الإدهان في خياركم، خياركم صلحاؤكم صاروا يداهنون لا يقولون الحق ولا ينطقون به، بل يسكتون على الباطل وهم يعلمون أنه باطل، ويسكتون عن قول الحق وهم يعلمون أنه حق. مداهنة، والمداهنة محرمة، فالمداهنة معناها ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم الله، إرضاء للناس بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. فصار الإدهان في خياركم، والخيار هم الذين يتوقع منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا داهنوا لم يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إخبار. والفاحشة في شراركم انتشرت فيهم وفشت، الذين هم أهل للفواحش الأشرار، وتحول الملك في صغاركم، أي لم يصر في عقلائكم وكباركم بل صار الملك في صغاركم. والفقه في رذالكم، أي في أراذل الناس الذين لم يصونوا العلم ولم يعطوا حقه ولم يقوموا به، أي فهذه الأحوال ينتج عنها أن الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بلاء على الناس. فكأن الحافظ بن عبد البر رحمه الله يقول من الثمرات الوخيمة والنتائج السيئة لوجود العلم عند الفساق والأراذل أنه يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا حميد بن هلال عن حفص عن مكحول عن أنس قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفاحشة في شراركم، وتحول الملك في صغاركم، والفقه في شراركم، في نسخة والفصل في والفقه في رذالكم. ولكن من سبق؟ قال أخبرنا خلف بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الوهاب ابن الحسن بدمشق قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد ابن عبد الله ابن عبد السلام مكحول محمد ابن عبد الله ابن عبد السلام. ماذا عندكم بعده؟ مكحول، مكحول ببيروت. قال حدثنا محمد بن خلف الرازي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا الهيثم بن حميد عن أبي معبد عن مكحول عن أنس قال قيل يا رسول الله متى يدع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، الملك في صغاركم، والعلم في رذالكم، والفاحشة في كباركم. وهذا اللفظ أوضح من اللفظ الأول، والفاحشة في كباركم، أي صارت الفاحشة في كبار الناس، في الناس الذين لهم مستويات رفيعة في المجتمع، بحيث لا يستطيع الإنسان أن ينهى وأن يأمر، يتحاشاهم. فالملك في الصغار، والعلم في رذالة الناس، والفاحشة في كبار الناس وأشرافهم والمعظمين عندهم. هنا يضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة فقال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وعلّ هذا الحديث بعلتين، ضعف ابن لهيعة وأبو أمية الجمحي، يعني الصحبة مختلف في صحبته، حتى قال ابن عبد البر في الاستيعاب قال ذكره بعضهم في الصحابة وفيه نظر، فيكون على هذا مرسلا، مرسل إسناد ضعيف. قال حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثا، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر كما سبق. قال نعيم قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. قاله شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا من قوله، وسيأتي أنه صحيح، وقد صححه أو حسن حصححه العلامة الألباني بهذه الشواهد. من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ثم فسر ابن المبارك من الأصاغر؟ قيل له قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وذكر أبو عبيد قاسم بن سلام في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. قال أبو عبيد وهذا وجه. قال أبو عبيد والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر. إذن هذه ثلاثة تفسيرات، وسيأتي له مزيد تفسير. التفسير الأول أن المراد بالأصاغر الذين يقولون برأيهم لا يتبعون الدليل، يأتي إلى المسائل فيقول فيها برأيه ولا يعتمد على الدليل. التفسير الثاني أن الأصاغر هم أهل البدع. التفسير الثالث الذي اختاره أبو عبيد أن أخذ العلم عن الأصاغر معناه أخذ العلم عن من جاء بعد السلف ويقدم على كلام السلف، يؤخذ العلم عن من جاء بعد السلف ويقدم على فهم السلف وعلمهم وآرائهم. فإذن هذه ثلاثة تفاسير للأصاغر المذكور في الحديث أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ما من يعيد تفسير الأول؟ نعم تفسير الأول أصحاب الرأي الذين يقولون برأيهم ولا يعتمدون على الدليل لا من كلام الله ولا كلام رسوله، هذا تفسير ابن المبارك. تفسير آخر لابن المبارك أيضا أن الأصاغر هم أهل البدع. تفسير ثالث أخذ العلم عن من جاء بعد السلف ويقدم على كلام السلف، فهؤلاء هم الأصاغر الذي يذكر في الحديث. قال أبو عبيد ولا يذهب إلى السن ابن المبارك، هذا واضح حتى من تركيب الحديث، لو كان أراد الصغير في السن لقال ماذا؟ أن يلتمس العلم عند الصغار، ما قال أصاغر، فأصاغر فيه ذم لهم، أصاغر أي منسوبين إلى صغر مكانتهم ومنزلتهم، صغر ما هم عليه من مخالفتهم لهدي السلف ونحوهم، فهذا معنى الأصاغر في الحديث. وسيأتي له مزيد بيان يبينه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن مكي قال أخبرنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، وهذا حديث صحيح بشواهده وطرقه، وسيأتي أيضا يفسر ابن عبد البر من كلام السلف البركة مع أكابركم. قال قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال كان عمر رضي الله عنه يقول ألا إن أصدق القيل قيل الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم. فإسناده صحيح. قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي أخبرنا أبو نعيم الفضل بن جكين عن سعد بن أوس العبسي عن بلال يعني ابن يحيى أن عمر بن الخطاب قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير أي يأنف أن يتابعه، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتدينا. ظاهر إسناده الحسن لكنه منقطع بين بلال بن يحيى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال قرأت على عبد الوارث عن قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أنس الكاتب قال حدثنا بلال بن يحيى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس فذكره حرفا بحرف إلى آخره. سبق أن في انقطاع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني علي أن عمر بن محمد حدثه بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. هو صحيح عن ابن مسعود. وقد جاء في بعض الألفاظ لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاز قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا المغيرة بن مسلم وفطر بن خليفة ومالك بن مغول وسفيان الثوري ويونس بن أبي إسحاق وشعب بن الحجاج وشريك والمسعود وإسرائيل وأبو بكر بن عياش جماعة من الرواة عن أبي إسحاق عن سعيد بن واهب قال قال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. إسناد صحيح. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد يعني ابن طلحة عن مطرف قال سمعت سلم بن كهيل ذكر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. سبق صحيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن واب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا جاءهم العلم من قبل أصغارهم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. قال أبو عمر قد تقدم تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده. هذا يكون تفسيرا رابعا أنه الأصاغر الذي يستفتون ولا علم عندهم وأن الكبير هو العالم في أي سن كان وأن الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهدوا بقول الأول حيث قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تتمته وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المسائل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبيرا إذا ردت إليه المسائل. فإذن هذا تفسير مهم من كلام السلف لحديث إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ولحديث البركة مع أكابركم، وقول عمر لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، وكذلك قول ابن مسعود. فالحاصل أن الأصاغر إما الذين يقولون برأيهم ولا يعتمدون على الدليل، فالذي يقول بالدليل ويأخذ به معنى أنه كبير، أو يكون الأصاغر هم أهل البدع، فالذي يتمسك بالسنة ويسير على هدي السلف هو إذن كبير، وأن الأصاغر الذين يأخذون العلم عمن جاء بعد السلف ويقدمونه على فهم السلف، وأما من أخذ بفهم السلف وقدمه على ما سواه فهو أيضا كبير، وأن الأصاغر الذين يقولون بلا علم يستفتون ولا علم عندهم، فإذا من يستفتى وعنده العلم ويقول بالعلم هذا كبير، وهذا تنبيه مهم. فإذا انضاف إلى ذلك أنه على سنة ويتبع السلف وعنده علم ولا يقول برأيه وهو كبير في السن مقرب للأمور ناضج فيها، فهذا خير على خير وكرامة على كرامة وفضل من الله تعالى عليه أن يكون إنسان على سنة، سنة متمسك بها، وأن يكون مبتعدا عن البدع مبتعدا عن الرأي، لا يقول برأي، يتبع الدليل، وهكذا يقدم فهم السلف على ما سواه، وهكذا عنده العلم وأيضا عنده كبر في السن وتجربة للأمور ومعاصرة للناس، فهذا غالبا ما يكون نورا، كلامه نور وفتاواه نور وإرشاداته للناس نور. أما إذا كان إنسان كبير في السن وهو صاحب رأي يترك الدليل ويأخذ بالآراء، هل هذا من الأكابر؟ لا، هذا من الأصاغر. إنسان كبير في السن لحيته مشتعلة بالشيب وهو من أهل البدع، أو ممن يأخذ كلام الخلف ويقدم على كلام السلف، هل هذا من الأكابر؟ لا، ليس من الأكابر. هذا ننبه عليه تنبيه مهم حتى لا يأتي بعض الناس يغرر. كم من الرافضة شابت لحيته وهو يدعو يعلم ويدرس كتب الرفض، هل نقول هذا من الأكابر ونتابعه ونقول البركة مع أكابركم؟ كم من الصوفية من شابت لحاهم وهم يدرسون، كم من المخالفين لطريق السلف ولهديهم من ربما قضى في التدريس والتعليم 30-40 سنة ولكن ما عنده اتباع للسلف وملازمة للدليل وما عنده ترك للآراء والاستحسانات، بل يتابع رأيه ويأتي بالبدع ويأتي بالمخالفات، يأخذ كلام الخلف ويقدمه على كلام السلف، فهذا ليس من الأكابر، فهذا ليس من الأكابر، بل هذا من الأصاغر. وإذا رأينا إنسانا ليس بشائب اللحية والرأس لكن رأيناه حريص على الدليل متمسك به، إذا ظهر له الدليل أينما كان رجع إليه بعيد عن البدع وأهل البدع، متمسك بالسنة، معظم لكلام السلف، مقدم له على ما سواه، عنده من العلم ما شاء الله، فهل يقال هذا من الأصاغر؟ ها؟ لا، هذا ليس من الأصاغر، هذا خلاف فهم السلف فلا يأتي إنسان يضلل على الناس ويقول تابعوا من شابت لحاهم. بعض من شابت لحيته عنده شرك بالله، بعض الصوفية شابت لحيته وهو يعلم، لكن ماذا يعلم؟ يعلم البدع، يعلم الشركيات والمخالفات. فلا يجوز أن يقال هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل من كان كبيرا وإن كان مخالفا للسنة ولطريق السلف أنه من الأكابر. فالأكابر هم أهل العلم، الأكابر هم أهل السنة، الأكابر هم من سار على نهج السلف وقدمه على ما سواه واجتهدوا في العلم وحصلوا منه ما شاء الله وعظموا الدليل وتركوا الآراء، هؤلاء هم الأكابر وإن كانوا حدثاء في أسنانهم. فإن ضاف إلى هذه الأمور كبر سن وتجرب الأمور كما سبق فهذا خير عظيم. وملاحظ أن العالم الذي يكون قد بلغ في السن 60 و70 وهو على سنة واقتداء بالسلف وترك للآراء، أن مثل هذا يكون مسددا موفقا لا يجد الناس منه إلا الخير. إذا تكلم فكلامه يكون نور، إذا نصح نصحه نور، إذا أفتى فتواه نور. فهذه فوائد عظيمة في هذا الباب. والآن سيدلل ابن عبد البر ويؤكد هذا المعنى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل، ومن كان يرسل للإفتاء من أصحابه، وبهدي الخلفاء من كانوا يستفتون ويشاورون. قال ابن عبد البر رحمه الله: واستشهدوا، أي على ترجيح هذه المعاني، بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، استفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد، معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وعتاب بن أسيد والي مكة ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة، وأن معاذ بن جبل، ومعاذ حين بعثه إلى اليمن كان في 24 سنة، أظن في 27 أو 28، وعتاب بن أسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة على مكة كان قريب من هذا السن، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان وهما صغير السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهما. معاذ أرسله إلى اليمن قاضيا مفتيا واليا، عتاب مفتي وقاضي والي على مكة. ومثل هذا في العلماء كثير، يعني الشافعي رحمه الله أنه أفتى وله من العمر 20 سنة، أفتى الشافعي وكان لا يريد الفتوى، فقال له مشايخه: قد والله جازت لك الفتوى في نحو 20. البخاري رحمه الله ألف بعض كتبه وهو في 18 أو 19 من عمره، بل كتب بعض كتاب التاريخ الكبير قال الراوي للقصة: وليس في وجهه شعره، أي لم يكن قد نبتت له لحية. كثير هذا في العلماء من المتقدمين والمتأخرين. حافظ حكمي رحمه الله متأخر، مات وهو في أكثر من 30 سنة بشيء يسير، وألف الكتب في الفقه في العقيدة في الأصول في الآداب، نشر العلماء كتبه ودرسوها واعتنوا بها، وكم ترى من العلماء في ذلك. قال: ومثل هذا في العلماء كثير، ويحتمل أن يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتمر في نسخة ابن المعتمر في نسخة ابن المعتز: عالم الشباب محقور، أي يحقره غيره وإن كان عالما، وجاهله معذور، والله أعلم بما أراد. وقال آخرون: إنما معنى حديث ابن عمر وابن مسعود في ذلك. هكذا عندكم في النسخ إنما معنى حديث ابن عمر أو حديث عمر؟ من عنده حديث عمر؟ ذي مرة معناه هو حديث عمر، كلام عمر رضي الله عنه وكلام عبد الله بن مسعود وليس كلام ابن عمر، فانظر إذا وجد في نسخة. وقال آخرون إنما معنى حديث ابن عمر وابن مسعود في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه، ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله، من الذي يأخذ كلام من بعد السلف ويقدم على كلام السلف، ونحو ما جاء عن الشعبي، انظر كلام السلف، ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. هذا صحيح، والمعنى يتركه لا تأخذ به، لأنه قد يستشكل يقول الإنسان كيف يبول على شيء حدثوا به عن منبر قد يكون في ذكر اسم الله. للمراد يعني اترك هذا الأمر لا تبالي به، ليس معنى أن الإنسان إذا حدثه أهل البدع بأحاديث يقوم يبول عليها حقيقة، فقد يكون فيها ذكر لله، وهذا القول ما يجوز ولا يصدر، ولا يكون مراد هذا من الشعبي رحمه الله، مراد الشعبي هذا، لكن معناه يبينه الفقرة التي قبله، ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يديك، أي خذه وأمسك به، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه، أي اتركه ولا تأخذه ولا تبالي به. ومثله أيضا قول الأوزاعي العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم، وأيضا هذا صحيح وستأتي بأسانيدها في غير هذا الباب يذكرها إن شاء الله. وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله. وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه، فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم، وإن كان عند غيرهم وجد الشيطان السبيل إلى احتقارهم وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين، وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم، والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير ورفع الله عز وجل به درجات من أحب. هذا محتمل وليس هو المعنى يعني في الظاهر، لا، لكن محتمل هذا أن المعنى عند أكابركم أي أن العلم والفقه إذا حمله أشراف الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الدين التف الناس حولهم ولم يأنفوا أن يأخذوا العلم منهم، فإن من الناس من يستكبر عن أخذ العلم عن أصغر منه أو أدنى منه منزلة، فإذا كان العلم في أهل الشرف والجاه والدين التف الناس حولهم، وإذا كان عند غيرهم ربما الشيطان ينفر الناس عنهم ويقذف في قلوبهم احتقارهم، يقول كيف تأخذ العلم عن هذا، ولكن الظاهر ليس هذا هو معنى الآثار، فإن كثيرا ممن حمل العلم فيما سبق كثير منهم كانوا من الموالي في زمن التابعين، كثير من الموالي سادوا بالعلم وبرزوا به وصاروا كبار الناس والتف الناس حولهم. وروى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء قال بالعلم. إسناده صحيح، سيأتي له إسناد آخر يذكره، هذا معلق سيأتي بإسناد يذكره. حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن رزيق بن جامع قال حدثنا الحارث بن مسكين قال أخبرني ابن القاسم قال قال مالك بن أنس سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء قال بالعلم، يرفع الله من يشاء في الدنيا. سند صحيح. ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عنده، أصاغر الذي ليس عنده علم، ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري قال كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وقد جاء بنحوه في البخاري أن القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كانوا من الكهول وكانوا من الشباب، والكهولة هي الطبقة الثالثة في العمر، فطبقات العمر الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة. الطفولة غالبا تكون من ولادة إلى 15، وبعدها الشباب من 15 إلى 40 ولا يزال في الشباب، وبعدها الكهولة ما بعد 40 إلى نحو 50، وبعد الكهولة الشيخوخة، منهم من تطول كهولته إلى 60، بعد 60 يصير شيخا، فإذا تعب وضعف أكثر صار مرحلة الهرم. فأصحاب مجلس عمر الذين يستشيرهم ويستفتيهم ويتكلم معهم في أمور المسلمين كانوا من الكهول وكانوا من الشباب، بل كان يدخل ابن عباس في خلافته، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس له من العمر نحو 15 سنة، وعمر عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 سنة ونحو ذلك، معناه أن عمر مات وعبد الله بن عباس له من العمر نحو 27 أو 28 سنة، ومع ذلك كان من ضمن المستشارين في مجلس عمر قبل موت عمر بسنين. فقال عمر لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن نصر بن عبد الله قال أخبرنا نصر بن باب عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول قال تفقه الرعاع فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا. نصر بن باب متهم بالكذب فلا يعتمد عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا الأعين، والأعين هو أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب قال سمعت الفريابي يقول كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط، النبط هم الباعة أو الفلاحون من الأعاجم، وغالبا يطلق على الفلاح من العجم، سمي نبطا لأنه يستنبط الماء. كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه، فقلت له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. قال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء، يعني النبط والسفلة، غير الدين. وإسناده إلى سفيان صحيح، ولكن لعله قصد أناس منهم، لأنه قيد: فإذا خرج إلى هؤلاء النبط والسفلة الذين لا يبالون بالعلم ولا يعظمونه أو لا يعملون به أو يخالفون العلم أو يتخذون لأجل الدنيا. ولا العلم ليس حكرا على أحد، وكما سبق كثير من العلماء الأئمة كانوا من الموالي، فضلا عن أن يكونوا فقط من العجم، بل من الموالي أيضا، من العجم من الموالي. فلعل سفيان أراد الطائفة منهم، كان يرى منهم خلاف العلم، يرى منهم أنهم لا يصلحون لحمل العلم، وإلا فكم من الأئمة في زمن سفيان ممن حمل العلم وكان من العجم، بل صاحبه وبلديه وعصريه أبو حنيفة كان من الفرس، وكان في الكوفة هو سفيان، وكثير ما يتفق هو سفيان في الأقوال والمذاهب. فليس هذا الأثر على إطلاق، إنما أراد سفيان طائفة معينة. أخ يقول: في نسخة مؤسسة الكتب الثقافية إنها معنى حديث عمر وابن مسعود. ما شاء الله، هذا يصوب. من الذي عنده هذه النسخة؟ ها؟
أنتم
عندكم إنما معنى قول عمر. طيب أحسن، نبه أن في نسخة إنما معنى حديث عمر وهو الذي سبق. هذا الفصل من كلام ابن عبد البر، هذا الباب يستفاد فيه فوائد نافعة، فيه رد على كثير من أهل البدع والأهواء الذين يضللون على الناس. أخون يقول: هل الشيخ الألباني يكون أنكر الحديث باعتبار ما جاء في اللفظ الثالث؟ هل ندع؟ ما جاء في اللفظ الثالث، متى ندع؟ الذي في اللفظ الثالث متى يدع، أي متى يترك، مثل اللفظ الأول. فليس في متى ندع، في متى يدع، أي متى يترك.
ماذا فيه؟
متى ندع، لا متى يدع. أخا يقول: إذا كان الأب عنده زوجتان وله من الزوجة الأولى أولاد كبار ومن الزوجة الثانية أولاد صغار، هل يجوز أن يوصي للأولاد الصغار فقط؟ لا، لا يجوز، لأنهم ورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلا يجوز أن يوصي لوارث. وأخي يقول: ما هي الأدلة التي تدل على أن والدي ووالدتي لهم أجر وثواب في طلب العلم؟ أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة أن حافظ القرآن يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج ضوء أشد من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. فيقولنا: أنى لنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم للقرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب الذي قدموه في حياتهم وآثارهم التي تكون بعد موتهم، وولد الإنسان من آثاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فهم من كسبه. وهكذا كان هو سببا في وجودهم، فكل ما يعملونه من طلب العلم أو غير من الأعمال الصالحة له أجر فيه، وهذا مما يرغب في الاستكثار من الذرية، أن الإنسان يؤجر بما يعمل ذرية من الأعمال الصالحة، فكل ما يعملون من الأعمال الصالحة فله أجر فيه سواء من طلب العلم أو غيره. وإذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها: ولد صالح يدعو له، وإن الرجل ترفع له الدرجة في الجنة فيقال: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فكل هذا يدل على أنه ينتفع بعمل ولده وسعي ولده في الخير وطلبه للعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.